نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: بعضهم يعتني في التأليف في تراجم علماء بلده المفردة دون غيرهم، فهل هذا كثير جدوى أو كثير النفع أم أنه يكون محدود الفائدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا. أما بعد، أولا يا ولدي خلينا نفرق بين نوعين من التصنيف في التراجم المفردة. نحن كلامنا الآن ليس في من يجمع تراجم عدد يعني يصير مثل كتب الطبقات ولا التراجم نحو، لا، نحن نتكلم عن التراجم التي تفرد لعالم معين، كل الكتاب لترجمة عالم واحد. نوعان عندنا من هذه التراجم المفردة: نوع صاحبه يكتبه عن عالم من أعلام بلاد العالم الإسلامي له قيمته العلمية، له حضوره العلمي والثقافي والفكري أو في عالم التحقيق والتراثي أي مكان أو أي مكان فيترجم له. طبعا هذا مسلوك وكثير جدا، وفائدته كبيرة خاصة إذا كان هذا العلم من الأعيان الكبار اللي أصلا الأنظار تتجه إليهم أي مكان، إما كتبه وسيكتب غيره لأجل أن لشهرته في العالم العربي والإسلامي. الثاني هذا هو المهم، أن يكتب ترجمة مفردة في عالم بلده أو مدينته أو قريته ممن لا يكاد يعرف على مستوى العالم الإسلامي وليس له حضور في العالم الكبير هذا، وليس هو من يشار إليه في الأعيان، لكنه له أثر خاص وكبير على أهل بلدته، هي يكون ساكن في بلدة في مدينة معينة وأهل بلدته يعرفون أثره وقيمته العلمية، وكان مرجعا مثلا كان رئيسا في القضاء، كان مرجعا في الفتوى، كان صاحب إصلاح كبير يرجع إليه في حل كذا، وله أثر كبير يعني أهل بلدي يعرفونه. هذا النوع من التراجم. الثانية هذه مهمة جدا ولدي، وللأسف أنه يغفل عنها، مع أن الذين أعرف الناس بعالم البلد هم أهل بلده والمقربون منه وطلابه الخواص إليه، فإذا كان هؤلاء لا يكتبون عنه ترجمة سيختفي بعد فترة لأنه ليس ممن يشار إليه. لا تقل له فتاوى حاضرة مؤلفات كبيرة يشار إليه بشيء ما مثل علمائنا الكبار مثلا، لا، لكن علماء البلد، وكل بلد فيها علماء صالحون وهم يشار إليهم بالعلم حقيقة، فمثل هذا ينبغي العناية بكتابة تراجمهم حتى تبقى سيرهم العطرة، خاصة أن إذا كان قريب العهد الكتابة فإنه تلملم قصة ترجمة هذا العالم، تلملم من أقرابته، طلابه، من أسرته، من جيرانه، وهكذا من للنحب الذين عاصروه وحضروا موجودون حتى الآن، فسير عندنا ترجمة حافلة متميزة فيها قصص كثير، قصص فيها توجيه يعني فيها النوازع الإيمانية والعلمية ونحو ذلك، ترى العلم بارزة جدا في هذا الباب، وإن كان ليس كثير التصنيف ولا له حضور عالمي كبير مشهور يشار إليه أو شيء من ذلك، هذه مفيدة جدا وتراجم، وأنا أتمنى أن يحرص، فإن عندنا من العلماء الربانيين وهم رباني حقيقة، وإن كان لم يكتب لهم انتشار الصيت في العالم على مستوى عالم كبير العالم الإسلامي يعني على مستوى كبير، إلا أن لهم قيمة علمية حقيقية ولهم أثر حقيقي في أهل بلدهم. أتمنى أن يعتنى بهذا النوع، وإن شاء الله سيأتينا اليوم نماذج مثل هذه العلماء.
شيخنا أيضا اقترح أنه من يكتب في مثل هذا يرسل مثلا موجز أو مختصر من هذه السيرة لمن يعرف أنه يكتب في سيرة أعلام العصر أو من أهل هذا العصر، فيرسلوا لهم حتى يعرفوا بسيرة هذا ويضيفوا إلى كتابه الشخص الآخر.
يعني ممكن لمن يؤلفون في تراجم الأعيان عامة أو في تراجم العصر أو تراجم البلد عموما، ممكن هذا ممكن التواصل طيب، فإن معرفة هؤلاء والإشارة لهم طيب، يكتبون عنها نبذة مختصرة، طيب هذا مثال طيب، هذا يترتب على كتابة الترجمة الأولى. نحن إن شاء الله سيأتينا نماذج منها، نبدأ
بسم الله.
هذا ولد عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن الجحلان، وفقها الله في هذا الكتاب التي هو دراسة عقدية لمردود أهل الفرق بعضهم على بعض. هي جاءت إلى قضية معينة، طبعا مسألة ما يستدل به أهل الفرق عموما أهل الفرق في مقالاتهم في باب الأسماء والصفات، هذا كثير ومنثور، وكتبت في مسائل شرعية رسائل علمية وردود من القديم والحديث كثيرة جدا. هي تركت مسألة الردود تقرير المسائل والجواب عما استدلوا به، هذا ليس هذا المحل بحث. المحل بحث هي ماذا؟ جاءت إلى كتب الفرق التي تحكي مقالات الفرق، ثم ماذا رد المصنفون الذين صنفوا في الفرق هم نفسهم على هذه المقالات، فجمعت هذه لملمت هذه الردود كاملة. ذكرت في المقدمة ما يقرب من 25 كتابا هم محل البحث، لأنه هذا الظاهر أنه مشروع موجود في إحدى الجامعات، وجعلوا 25 كتابا من المتقدمين والمتأخرين هي مناط البحث والقراءة والاطلاع والجرد واستخراج ما فيها ضمن هذا المشروع، والظاهر التسلسل عقدي. يعني أختنا الفاضلة الدكتورة فاطمة أخذت ما يتعلق باب الأسماء والصفات، سيأتي من يأخذ باب القدر، سيأتي من يأخذ باب كذا، وضحت؟ واضح أنه عبارة عن مشروع علمي يعني بينهم. لكن من جميل ما صنعت في هذا البحث في هذا بحثها أن في المقدمة أتت ألقت الضوء على 25 كتابا المقترحة من مجلس القسم، وهي محل البحث والجرد عندها في بحثها وكلها، وذكرت نبذة عنها قصيرة ولماذا ألف موضوعه وقيمته العلمية، حتى أن أحيانا تذكر ما ينبغي استبدال الكتاب بكتاب آخر لأنه أنفع لبحثها من الكتاب المذكور، وأن الحاجة إليه ماسة من كذا، وهذا من محاسن ما فعلته في المقدمة. نرجع، جاءت إلى الردود استخرجتها ولملمتها، ثم بدأت بعد ذلك هي هذه الردود تدرسها، ليست دراسة تفصيلية ترد عليها. هذا البحث لا يتطرق إليه، البحث يتطرق إلى ماذا؟ لما تستخرج هذه الردود تنظر إليها نظرة جملية، مثلا هذه الردود على ماذا اعتمدت؟ موضوعها في ماذا؟ استندت جملة الآن، ما هي المناهج الخلفية العلمية لها علماء الذين ردوا على ضوئها كلام الفرق أو مقالات هذه الفرق، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه الردود تقسمها، تنظر الردود هذه نفسها، تنظر هل هي موافقة لما ردود أهل السنة ولا مخالفة لأهل السنة؟ وأين وجه المخالفة؟ بهذا التحديد هي الآن نظرتها جملية وليست تفصيلية، وهذا من محاسن ما صنعت أنها اجتنبت التفريعات الردود والجواب التفصيلي عن مسائل الصفات ولا غيرها والأسماء وما ذكرتها يعني في المسائل العلمية الشرعية متعلقة في الباب. سمت بحثها الكاشف دراسة في ردود مصنفي المقالات والفرق على مخالفيهم في باب الأسماء والصفات، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن الجحلان، وفقها الله وقدم لها مجموعة من الأفاضل من أهل العلم. طبعا هو أصل البحث رسالة الدكتوراه لا يمكن يكون بهذا العنوان، لأن هذا العنوان لا تقبل به كرسالة أكاديمية، وأصل البحث يعني أصل العنوان ردود مصنف المقالات والفرق على مخالفين في باب الأسماء والصفات عرضا ونقدا، وليتها أبقت على عنوان الرسالة، وليتها لما غيرت ذكرت في المقدمة لماذا اختارت هذا العنوان. أنا لا أدري لماذا ذكرت فقط أن هذا العنوان في المقدمة، مع أن عنوان الرسالة ليس كذلك.
ذكرت السبب أنهم في رسائل علمية ما يقبلون مثل هذه العناوين الكاشفة.
طيب ليش غيرت؟ عنوان مقبول واضح، لو كتبت الردود ردود مصنفين واضح أيضا. المقصود هذا مجلد ضخم يا ولدي، جاءت إلى مقدمات يحتاج إليها في موضوع في تفسير القضايا هذه، موضوع المقالة الردود المصنف المقالات والفرق والبيان ومعانيها وبيان دائما شروح الكاشفة مثل هذه. ثم بعد ذلك قسمت الكتاب إلى أبواب ثلاثة، وهي أبواب البحث. لاحظ معي الآن، هذه أبواب البحث. الباب الأول خصته فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وما ورد عند ردود أهل الفرق والمقالات فيما ورد في أسماء الله. تحتها فصلان، فصل يختص بباب الأسماء باب الأسماء، والباب الثاني ما يتعلق بالمتعلقة بمسائل الصفات عامة. لاحظ معي، والفصل الثالث رموز متعلقة بذات الله وأفعاله، وهذا أطول فصول الكتاب، أطول فصول الكتاب لأن فيه تحته 15 مبحثا. شوف لاحظ ولدي عشان يفهم الإخوة، لاحظ كل فصل من الفصول تحته عدد من المباحث. طبعا يأتي مثلا هذا المبحث، المبحث هو الردود المتعلقة بصفة السمع والبصر، تتكلم عنها متعلق بصفة القدرة، بصفة العلم، بصفة الإرادة، وانت ماشي. حتى جاءت المبحث الأخير رموز متعلقة بصفة الكلام، وهو من الردود المطولة. الباب الثاني خصتها في تقويم ونقد مثل هذه الردود الواردة في كتب المقالات والفرق في رد الفرق بعضهم على بعض، وقسمتها إلى فصلين، فصل خاص بطريقة أهل المقالات في سياقة في ذكر الردود، والثاني تكلمت عنه في التأثر والتأثير، أثرهم فيما جاء بعدهم سواء على المتقدمين أو المتأخرين والمعاصرين. ولما جاءت عند المعاصرين يقول قرأت سبرت قرابة 25 كتابا وبحثا من المعاصرين، وذكرت تأثرهم من عدم تأثرهم فيما ساقه أهل المقالات، وفيها إفادات والحقيقة تشكر على طريقة تقسيمها. هي لما جاءت عند المسائل طبعا المقدمات التي قدمت بها أيضا تشكر عليها، لكن لما جاءت خلنا نشوف المسألة. هذا مسألة مثلا ها جينا الآن، هذا مبحث الأول، تأتي إلى كل باب في أوله فتقرر، شوفها تمهيد، تقرر فيه عقيدة أهل السنة إجمالا، ليس يبغى التقييد تفصيلا، إجمالا في باب الصفات. هذا لما جت عند الصفات، ثم تدخل بعد ذلك إلى القضية الأولى. أول مثلا مبحث عندنا في على الرد على من أطلق الصفة على الله وأنت ماشي. بعد ذلك هذه مسألة ثانية، علاقة الصفات بالذات، هذه المبحث الثاني. خلنا بس نروح للمباحث اللي نحن نريد الكلام عنها، لأنها تفصل في الرد، هل هو بالكتاب بالسنة، الرد المتعلق بمسألة شيئية مشيئة المعدوم مثلا، تأتي بها هنا تشرح هذه الصفة، تبين أين من ذكرها لأهل الفرق، ومن هو الرد، الردود التي جاءت فيها، ثم تقوم بعد ذلك الحكم على الرد، شوفها الحكم على الرد، وتتكلم هل ما ذهب إليه فلان صحيح ولا لا، الرد بالإجماع، الرد بالعقل، الرد كان في الكتابة والسنة قبلها، ثم تقيم هذه الردود تقويما على طريقة أهل السنة وفق الله وانت ماشي. الكتاب كله من هذا الباب وفق الله، وخرجت إلى نتائج جميلة جدا، لأن بعض النتائج التي ذكرتها تبين لها بعض الانفرادات عن بعض من حكى، فهناك أقوالا محكية الفرق ترى لا تصح عنهم، لكنها فهم خاطئ، بل بعض انفرادات لبعض العلماء لم يقل بها أحد، كما ذكرت علي بن حزم في بعض الصفات وشيء من ذلك، وانت ماشي هذا لا يظهر ترى إلا بالصبر والجرد حين تظهر لك النتائج الكبرى، وفق الله في مجلد ضخم من إصدارات الدار العقيدة. هذا أيضا رسالة علمية، وهو عبارة، وهو كتاب الكتاب الثاني الذي يطبع للإمام الطوفي رحمه الله. نجم الدين الطوفي له كتاب سبق أن أخذ في رسالة علمية وطبع في العبكان في مجلدين، اسمه الانتصارات الإسلامية على شبه النصرانية، وهذا كتاب طبع في مجلدين، أخذ الدكتور سالم القرني وطبع من قديم حاليا من ربع قرن أو أكثر. هذا الكتاب الثاني وقد صنف على نفس المنوال، أصله أحد النصارى ألف كتابا سماه أظن السيف المرهف في بيان تحريف المصحف أو في الرد على المصحف، وقع في يد الإمام الطوفي رحمه الله، فلما وقع في يد الطوفي كأنه يقول جابك الله، ويكتب فيه هذا النصارى. أما الكتاب الأول فطبع قديما، أما الثاني فهذا يعتبر مثل القراءة الجردية التي فيها نظرة جملية وفيها تفاصيل عن الأناجيل، أما هناك آراء شبه النصارى. طبعا الكتاب عنوانه الرد التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثني عشر للإمام العلامة الكبير سليمان بن عبد القوي الطوفي نجم الدين الحنبلي البغدادي المتوفى عام 716 رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن محمد آل هجاد الزهراني قدم بمقدمة فيها ترجمة الطوفي رحمه الله، خاصة نبه على ما اتهم به من الرفض والشيثة وأجاب عن ذلك، لكن فيها تاريخ وتصنيف للكتاب والأسباب الداعية لذلك، خاصة أن المؤلف لا يعرف. أمر الثاني عقد مقارنة، المؤلف لا يعرف، مؤلف اللي هو كتاب السيف المرهف يقول نصراني لم يعرف، لم يصرح به ولا يعرف. الأمر الثاني عقد مقارنة بين رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورد الطوفي على النصارى في كتاب الجواب الصحيح المشهور، ثم عقد مقارنة بين ردودي وردود ابن القيم رحمه الله لأنه كان معاصرا لهما، واستفادة بعض المعاصرين من بعض مشهورة معروفة أيضا من ذلك. المقصود ثم قدم فيها بعض القضايا. الكتاب حققه على نسختين خطيتين، أولتهما كاملة والثانية فيها نقص، وحقق الكتاب. من جميل ما صنع أنه بين، لما بين منهج ومصادر الإمام الطوفي رحمه الله في هذا الكتاب، أنه جعل ذكر فيه ما يتعلق بعلم الإمام الطوفي بهذه الأناجيل، فإنه رحمه الله لما جاء يرد على هذه الأناجيل، هذه شوف أول ما بدأ الطوفي رحمه الله قدم بمقدمات كلية وقواعد جامعة في الباب في النظر لمثل هذه القضايا. مثلا المقارنة بين الأناجيل وبين القرآن، نظرة جملية الآن عندنا، تاريخ الأناجيل متى، حتى أنه رحمه الله كان يقول: أوردت عليهم ما أظن أنه لا يستطيع نصراني على وجه الأرض أن يرد هذه ما أوردت عليهم. وهذا كان من يعني من معرفته ويقينه بما أورد عليه من الأرض. وبدأ بعد ذلك بالتفاصيل، أخذ أول شيء إنجيل يوحنا وتكلم عنه، ذكرت كل إنجيل، تخيل يذكر تاريخه وكيف ألف ولمن ألف وتاريخ وماذا فيه وأشياء، ثم يبدأ يذكر فيه. وأحسن ما تتبعه الطول في هذا الكتاب أنه يأتي بما يناقض الأناجيل من الأناجيل نفسها. إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس، إنجيل أبو لوقا، والتماشي هو يأتي من داخلها بما يناقضها. ثم الأناجيل الباقية اللي سماها اللي هي وكتب الأنبياء الاثني عشر عندهم، وأيضا وأنت ماشي على هذا الطريق رحمة الله عليه، شوف هذا إنجيل مرقس بلا يتكلم عنه، والنشر الآن في التعليق على إنجيل مرقس وأنت ماشي، ويتكلم عنه الكتاب في مجلد من إصدارات دار العقيدة وفقهم
الله. شيخنا الطوفي رحمه الله كان من أذكياء عصره.
بلى.
لكن السؤال، هل ذكر المحقق الأناجيل رجع عليها الطوفي نفسها التي الآن فيها تغيير أم بعضها؟
لا، هو يقول ما استطاع يحيل إليها لأجل التغير اللي حصل.
عجيب.
يعني ليته وقف مع أنه النسخة الأولى التي اعتمد عليها قريبة العهد من المصنف، يعني بينه وبين المصنف بين وفاته 12 سنة النسخة الأولى اعتمد عليها وهي تامة، لكن يقول لم يقف على النسخ الخطية القديمة التي عول على النقل منها الإمام الطوفي رحمه الله في هذا، وهذا مما تحنى له وفقه الله الدكتور في بحثه للتوثيق. هذا أيضا رسالة علمية أخرى، وهي تتكلم في التفسير المبارك الذي شرع فيه العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في مجالس التفسير المشهورة، وقد فسر القرآن، ومؤسسة الشيخ العثيمين بدأت تطبع القرآن أو تفسير القرآن تباعا، فطبعت حتى الآن 18 مجلدا ولم يتم بعد تفسيره للقرآن رحمة الله عليه، والكتاب أظن لو تم سيتم إلى قريب 30 أو شيء من ذلك. المقصود هو جعل محل الدراسة هذا الكتاب، لكن ماذا يدرس فيها التفسير؟ أراد أن يستخرج ما يتعلق بقضايا الدعوة في تفسير الشيخ بن عثيمين، فإن الشيخ بن عثيمين كان من أئمة الدعاء في هذا الزمان، وهو كان حريصا على تربية الدعاء أيضا وفي توجيههم والكلام على المضامين الدعوية والقضايا الدعوية المحتاجة للمجتمع وصفات الداعية، قضايا كثيرة. هو كان أي مناسبة تتعلق بهذه القضية، فإن الأنبياء كانوا دعاة والعلماء ورث الأنبياء، فصار حريصا جدا. الكمية المسائل الكبيرة التي موجودة في هذه القضية استرعت انتباه أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمود الفريح بن صالح الفريح وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، جعلته يجعل هذه الدراسة لاستخراج ما يتعلق بقضايا الدعوة عند في تفسير الشيخ العثيمين، سماها المضامين الدعوية في تفسير الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله ومعالجته لقضايا الدعوة المعاصرة رحمة الله عليه. الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن حمود الفريح وفقه الله، طبعا جاء قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة العثيمين وتفسيره ومنهجه في التفسير، وهذه القضايا المطروقة المعروفة نحن دائما نتجاوزها لأجل أن لا بد منها في كل الأبحاث يعني المقدمات، لكن هو طبعا تكلم عن تفسيره وماذا يقع منه، ثم قسم هذه مباحث فصول الكتاب ومباحثه التي بين أيدينا كما ترون الآن. الفصل الأول المبحث الأول طبعا تراجمه ثم تفسيره، دعك منها، نأتي إلى ما يتعلق مفاهيم الدعوة. الفصل الأول الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عقيدة التوحيد من خلال تفسير الشيخ، وبدأ المباحث التي تحتها كلها كيف كان الشيخ يركز على هذه القضية لما يفسر القرآن، ثم ويجيرها دعويا، ثم ما يتعلق القضايا الدعوية المعاصرة ومجالات دعوة أخرى أيضا وتكلم عنها، ثم ما يتعلق في الفصل الثالث بموضوع الداعية وبناء العلمي وما وتأهيل وشيء من ذلك، والفصل الرابع في أصناف المدعوين وخصائصهم، والخامس في الأساليب والوسائل الدعوية، ثم بعد ذلك طبعا تحته مبحثان وهما آخر الكتاب وتكلم، وطريقته أنه يورد كلام الشيخ في كل ما يريده. أنا شوف هذا مثال، هذا مثال عندنا أنه يريد كلام الشيخ، مثلا هنا مثلا الدعوة إلى مكارم الأخلاق، لقد امتن الله عز وجل كذا، ثم يبدأ يتكلم، شوف ها يشير إلى كلام الشيخ، وأين ذكر الشيخ تفسير سورة البقرة هذا محله، ويعززه بنقل الثاني والثالث، لكن لا يكتفي لأنه يقول بعض القضايا أكثر فيها الكلام الشيخ، يكتفي بمثالين ثلاثة والكلام عليه كثير، ثم بعد ذلك هو يأتي ببعض كلام الأئمة المفسرين خاصة المعاصرين مثل كلام الشنقيطي الحمد الأمين أو غيره مما يذكرون مثل هذه الفوائد يدعمونها ويدارس بعض القضايا ويتكلم عنها وفقه الله، مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة. هذا يا ولدي أيضا رسالة علمية وهي في موضوع مهم، يقول إن بعض الناس يظنون أن الأداء اللي هو أداء القرآن إنما أخذ عند متأخرين وساروا يتقعرون فيه ولهم شروط وأحوال. قال أم ليس كذلك، بل هو مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه الصحابة والتابعون عن الصحابة وهكذا. والأداء هو طريقة قراءة القرآن، كيف سمعها العلماء من أشياخهم فيؤدونها كما سمعوها حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعها الصحابة. وضعت هذا هو الأداء. طيب هذا الأداء ورد فيه أحاديث وآثار تتعلق به، فهو أراد أن يدعى دراسة حديثية موضوعية فيجمع ما يتعلق بهذه القضية الأداء القرآني من أحاديث وآثار ويدرسها في هذا البحث الذي سماه الأداء القرآني في الحديث النبوي والآثار. طبعا والآثار دراسة حديثية موضوعية، وأنا أقول للأخوة لازم دائما تحطوا يا إخوة دائما حافظوا على العنوان، وهذا شوف هذا العنوان، شوفه هذا العنوان هنا، هذا العنوان كاملا دراسة حديثية موضوعية، فإنما الدراسات الموضوعية أيضا لأن كتابتها هذه أحيانا في العنوان مهمة جدا. الكتاب وفق الله صاحبه قال إنه جاء وجمع ما في كتب السنة من أحاديث وآثار للدراسة سواء صحيحة أو ضعيفة لأن محل دراسة الآن، ثم بعد ذلك قسمها إلى هذه المباحث والفصول ورتبها، يجمع الآثار في محل واحد يتكلم عنها يحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين، ثم يأتي إلى موضوع دراسة الحديث فيتكلم عن إذا فيه غريب، إذا فيه بيان المعاني، إذا فيه مسائل أحكام فوائد وهكذا بهذه الطريقة، فيخرج إلى جملة من مما يحتاج إليه. جمعها جميعا في هذا الكتاب الذي بهذه الفصول، الفصل الأول جعله خاص، طبعا هذا الفصل الأول راح الفصل الأول جعله خاص في أداء النبي صلى الله عليه وسلم وأداء أصحابه، طبعا مبحثان، وتكلم كل مطلب منها أو كل مبحث منها أداء النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الترتيل، المد، الوقوف على رؤوس الآية، الترسل، هذا كله من أفعال صلى الله عليه وسلم يشرح لك وبين الصحابة كذلك. ثم الذي بعده الفصل يتعلق بمباحث الفصل، وين راح الفصل الثاني، ما جاء في كيفية قراءة القرآن وما يتعلق به، تكلم تحته في أربعة مباحث، بس خلينا نرجع لهذا طريقته مثاله. هذا مثلا شوف الفصل الأول في أداء النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي فيذكر لك الباب الأول أو المبحث الأول، ها هنا مثاله الفصل المطلع الأول، يسوق لك الحديث الذي هو محل الدراسة هكذا مربع. هذا إخراج جميل، نشكر إخواننا في دار العقيدة على هذا الإخراج الجميل. ثم يبدأ بتخريج الأثر لدراسة حديثية ويتكلم عنها، فإن كان يحتاج دراسة الإسناد والرواه يتكلم عنهم، فإذا انتهى منهم على دراسة سفيان والأعمش، إذا انتهى منهم يأتي بعد ذلك هذا الحكم الأخير على الأثر والحديث، هذه يأتي إلى بعد أن يأتي من الآثار كلها في الباب، يأتي إلى دراسة كل ما سبق من الآثار والأحكام الفقهية التي تستنبط منها وأحوال أهل والقراء وما يقوله القراء في هذا الباب، ويقارن بينه وبين كلام الفقهاء أو كلام شراح الحديث المتعلقة بهذه الآثار، وأنت ماشي جوال دراسة الإسناد انتهى منها، يبدأ بعد ذلك دراسة فقه الحديث. وهذه الحديث كل جملة، الكتاب كله في مجلد على هذا المنوال، وفقه الله من لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور طارق بن إبراهيم ابن عبد الرزاق المسعود، وفقه الله من إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا رسالة علمية أخرى، وصاحبها أراد أن يبين المسائل التي خالف فيها الحجاوي المعتاد من المذهب. الإمام الحجاوي رحمه الله جاء واختصر كتاب المقنع لابن قدامة، لكنه خالفه مع أنه قال سأسير فيه على المعتاد من المذهب، لكنه على قول واحد، لكنه في بعض المسائل خالف المعتمد عند المتأخرين من مذهب الحنابلة، وجاء واختار بعض الاختيارات رأى أنها أرجح. أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله بن صالح الصقعوب وفقه الله في هذا البحث وفي رسالة علمية استخرج هذه المسائل، فإنه يقول قراب أكثر من 32-34 بعض أوصل أكثر من ذلك، نعم هو أوصل 33 تقريبا استخرجها. جاء المسائل التي خالف الحجاوي، من قال المعتمد بالمذهب، ما المراد في المقدمة شرح بعض القضايا، ما المراد بالمختصرات وأهميتها والمذهب والمعتمد المذهب والمراد به، قال أنا سأعول على ثلاثة كتب، إذا قلت معتمد فمراد بها الكتب الثلاثة، التنقيح المرداوي وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار وكتاب الإقناع للحجاوي، هو نفس الحجاوي صاحب زاد، هاي الثلاثة فإن خالفهم قلت خالف المعتمد بالمذهب، لأنه هذا عنده عمرة المتأخرين عمرة المذهب، فإن اختلفوا جعل اثنان منهم، فإن اختلفوا الثلاثة جعل المنتهى اللي ابن النجار هو الأصل على ما قال به بعض، فإنه أفقه يقول أفقه الثلاثة وشيء من ذلك كما قرر لماذا اعتمد ذكر في المقدمة. ثم جاء المسألة، طبعا سماها المسائل التي خالف فيها الحجاوي المعتمد من مذهبه يعني مذهب الحنابلة في كتابه زاد المستقنع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله بن صالح الصقعوب وفقه الله. هو قال كل المسائل قسم إلى قسمين المسائل كلها سيتعامل بطريقة معينة، إنه سيأتي بالمسألة ويذكر له كلام الحجاوي والمعتمد ودليلهم وبس ويمشي. قال إلا في ما هذا كل الكتاب إلا في المسائل المتعلقة بالمعاملات وهي 13 مسألة، فإنه مع ذلك أدخل المذاهب وسار عدة فقه مقارن، يعني جعلها من وافق الحجاوي أو من وافق المعتمد من المذهب وشيء من ذلك. وهذه طريقته وشرح المقدمات. وأما تقسيمه للأبواب والمباحث فهذا واضح جدا أن تقسيم، وهذه المقدمة، لكن تقسيمه بعد ذلك فهذا الطريقة. أولا ذكر فيها المسائل القضايا المتعلقة عند الحجاوي في قضايا العبادات ثم قضايا المعاملات. قال لك المسألة الأولى أن الماء كذا، طبعا هو يقرر الآن المعتمد من المذهب وشيء من ذلك. بعد ذلك قضايا المعاملات، قضايا ما يتعلق بالأنكحة، هذا المبحث الرابع الخامس الثالث متماشي ما يتعلق بقضايا المناكحات، شوف هذا كما قلنا قبل قليل، الجنايات والحدود والتعزير، ثم الأخير عندنا ما يتعلق بأبواب مختلفة وفيه عدد من المسائل. وهكذا لما يقرر، بس يشوف الإخوة طريقة تقرير المسائل، هذا تقرير التقرير. المسألة الثامنة لا يشترط صورة المسألة يصورها لك، بعد ذلك يأتي إلى الرأي القول الأول والثاني، ثم يأتي بعد ذلك إلى الأدلة والاستدلالات ويقرر كلام الحجاوي وغير الحجاوي وهكذا، ثم يرجح ولماذا رجح. لكن أنا كنت أتمنى شيء، ليته في خاتمة الكتاب ذكر إحصائية، يعني في كم مسألة كان الكلام كلام الحجاوي هو المقدم أو لا، يعني اللي سيرجح ورجح في بعض المسائل أو هل فعلا هذا معتمد أو غير المعتمد وشيء من ذلك. لكن هو صرح هنا خالف فيها المعتمد، يعني خالف فيها الثلاثة على الطريقة اللي ذكرناها قبل قليل. الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار العقيدة، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل عزيزان المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم، يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم، وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغير.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار العقيدة.
نعم، هذا كتاب جليل طبع من قبل لكنه لأول مرة يعتنى به هذه العناية الجيدة، كتاب التبيان للإمام النووي رحمه الله في أداب حملة القرآن مشهور. هو رحمه الله في اليوم الذي أتم فيه التبيان يوم الخميس في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر يوم شهر 4 عام 666، هو في نفس اليوم بدأ في المختصر، فأتم المختصر في 6 أيام، فهو نفسه اختصر الكتاب وصاحب الدار أدرى بما فيه، فاختصر هذا المختصر الذي بعنوان الذي طبع بين أيدينا بعنوان مختصر التبيان في آداب حملة القرآن. الأصل والمختصر كلاهما للإمام النووي رحمه الله، متوفى عام 676 هجري رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يوسف الجوراني، وهو عالم محقق معروف له عدد من الإصدارات، سبق أن عرجنا بعضها وسبق أنه داخل معنا في البرنامج الله يعطيه العافية. هذا الكتاب اعتنى به غاية العناية، خاصة أنه حققه على نسختين خطيتين، إحداهما تامة ومتقنة، والكتاب والثانية فيها نقص، وأخرج عليها الكتاب مع مقدمة ممتازة ولدي يثنى عليها في مثل كتابه، صاحب قلم وكتابة مفيدة جدا وفقه الله، وأبدع فيها ترجمة مختصر النووي، كتابه اتيها فكرة عنه شيء من ذلك، ثم المختصر وأشياء، ثم على نسختين خطيتين، لكن كلامه كلام عالم بهذا الباب، وله مشروع مطول وهو مجموع شوف آثار الإمام النووي وما لحقها من أعلام، وهذا هو باكورة الإنتاج. شوف لاحظ معي الأول، هذا هو شعارها، هذا الأول منها وفقه الله والكتاب، وشوف شوف شوف الذي بس عشان تشوف، طبعا هذه النسخة الخطية، شوف الإخراج المتميز التي أخرج عليها، طبعا هو الكتاب عبارة هذا، شوف الإخراج المتميز، أخرجه وعلق عليه وثقه ورجع إلى أصوله حتى الخطية وعلق عليها، وجاء وخرج الأحاديث والآثار وتكلم على ما يحتاج معه إلى كلام. والنووي رحمه الله لم يقتصر فقط على مجرد الاختصار، بل أضاف أشياء من الفوائد ليست في الأصل، حتى ربما أضاف هناك مسألة كاملة أضافها، وهو الجهر بالاستعانة في الصلاة الجهرية، فإنها لم تذكر في كتاب الأصل، الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع الذخائر لنشر التراث والدراسات العلمية وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يوسف الجوراني، وهو أيضا واضح أن له مشروع في إخراج كتب العلامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك العلامة المشهور المعروف، وهو هذا أولها، شوف هذا أول الآثار إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا أول ما سوف يخرج. طبعا زبدة الكلام في الأعمال في الأصول والآداب والأحكام، هذا الأول آثار العلامة فيصل آل مبارك، شوف هذه آثاره، هذه علامة المشروع، وهو الأول مما سيخرجه. هذا عبارة عن شرح الأربعين النووية، طبع في حياة المؤلف أول طبعة في حياة المؤلف، ثم وسماه بهذا الاسم، ثم طبعت بعد الطبعات لكنها ليس منها ما اعتمد على الأصل الخطي الذي بخط المصنف. أخونا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن يوسف الجوراني أخرج الكتاب على النسخة الخطية التي طبعت على التي هي بخط المؤلف، وعلى النسخة التي كانت في حياة المؤلف والتي كان منها العنوان، لأن الأصل الخطي ليس فيه، والكتاب بعنوان محاسن الدين على متن الأربعين للعلامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله، متوفى عام 1376 الهجرة رحمة الله عليه، وهو عرف انتشر خيره وتدريسه وطلبته وأشياء من ذلك. أصل الشرح اعتمد فيه على كلام ابن رجب ترى، وأحيانا يخرج ويضيف بعض اللمح والملح العلمية في هذا الكتاب مما يحتاج أهل العصر شيء من ذلك، وهي لطيفة في هذا الباب، حققها أخرجها على أخونا الحبيب، قدم بدراسة جميلة، وهذا الإخراج الرائع الجميل الذي يشكر عليه هذا الحديث في الأصل. وهنا وهو قال إني وثقت كل ما نقله عن غير ابن رجب، أما مع ابن رجب فهو الأصل، يبقى عندنا وما عزا إليه، ثم التعليقات والتخريجات ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فإن هذا مضماره وهو فارسه وفقه الله، الكتاب في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله كتاب جميل لطيف ولدي، تعب عليه صاحبه، وهو من كتب المساجد التي تقرأ على الناس، ومن كتب البيوت، ومن الكتب التي يحتاج أن يعار قراءتها لأجل الحاجة إلى هذا الموضوع، وهو موضوع الدعاء الذي هو أصل العبادة ولبها. وموضوع الدعاء كتب في كتابات كثيرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمود الفريح وفقه الله أراد أن يلخص مجمل ما وقف عليه، يقول قرأت آلاف الصفحات في هذا الباب حتى جمع يعني الزبدة الزبدة عصارة الزبدة القشطة البلدي مع المشلتت مع الدبس طبعا والطحين.
واضح شيخ دوبك راجع من مصر. واضح دوبك راجع من مصر.
اي والله ولدي اشتهيت الحين يقول لي سماه الممتع في فقه الدعاء، سماه الممتع وهو على اسمه، يعني اسمه ووصفه في نفس الوقت. طبعا قسمه، انت لاحظ معي، انت شايف هذه أربعة أقسام للكتاب كبرى. أما القسم الأول فقد جعل فيه 10 قواعد ومقدمات مهمة جدا تتعلق بالدعاء، وهي قضايا إيمانية وعقدية جدا مهمة، وتكلم عنها وراعاها. ثم بعد ذلك جاء إلى موضوع هذا القسم الثاني، وهو عبارة اختار لنا 40 دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنها وشرحها وبين مضامينها وحاجة العبد إليها. والذي بعده جعل فيه موجز لأسماء الله الحسنى وشرحها وكيف يوظفه العبد في دعائه. والأخير ذكر 20 مسألة تتعلق بالدعاء ويكثر الحاجة إليها، قضايا معلقة بالدعاء مهم. وهو فيه خلاصة وعصارة الكتب التي صنفت في الباب. الحقيقة الكتاب ماتع جدا يا ولدي ولطيف، كما ترى هذه القضايا المقدمات الأولى، لكن لما جاء عند الأحاديث الدعاء، شوف هذا مثلا لما جاء عند الأدعية المنتخبة الدعاء الثالث عن فلان التعليق، فيعلق عليه يبين معناه ويبين أثره وحاجة العبد في الدعاء به، ثم يبدأ الثالث وانت ماشي. لما جاء عند المسائل التي يحتاجها هذا الأسماء الله الحسنى، يذكر لك الاسم وبيان معناه وكيف يوظفه العبد في الدعاء وأثره في الدعاء. والمسائل في الأخير هذه هي آسفين، هذه المسائل، المسألة الأولى والمسألة الثانية، ويتكلم عنها ويذكر الأقوال. شوفها مسألة رقم 15، هذه بهذه الطريقة، ثم يذكر لك الآثار الواردة فيها ويجلي بيان معانيها. والكتاب في مجلد من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع وقفية اقتداء العلمية، مؤسسة اقتداء الوقفية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه جمعه خلاصة من كتب معينة ذكرها في المقدمة، قرابة 6 أو 7 كتب معاصرة ذكرت أسباب النزول، وتحرى أصحابها ذكر الأسانيد والصحة والحكم عليها يعني، فانتقى الصحيحة والحسنة منها وجعله في هذا الكتاب، ورتبه طبعا على الصورة كما هو معروف، وقدم مقدمة في أسباب النزول وشيء من ذلك وأهميتها، وسماه المنتقى الصحيح في أسباب النزول، وإنما قال المنتقى الصحيح لأنه اقتصر على الصحيح والحسن والمقبول عند أهل العلم، ثم وعلق تعليقات بسيطة في بيان المعاني، وثم أتبعه بعد ذلك بكتاب آخر وهو قريب من العنوان منه، وآداب حملة القرآن مما رواه الشيخان البخاري ومسلم، فإنه يذكر قرابة 45 حديثا كلها تتعلق، بوب عليها أبوابا وكل التعلق بما يتعلق بآداب حملة القرآن من آداب وأحكام ونحو ذلك، لأخينا الحبيب فضيل الشيخ علي بن سليمان السلطان وفقه الله. وهذا هو التبيان وهو الأكثر الأول اللي هو الصحيح في أسباب النزول، كما قال مثلا شوف هذه سورة هود، فإنه يذكر لك باب ما جاء في قول الله في سبب نزول قول الله عز وجل كذا، يسرد لك كاملة هذا باب، ثم يذكر لك هنا من خرجه ويتكلم عنه، طبعا هو يتكلم عنه باب الإحالة على الأئمة، الشيخ طبعا هو أحال كثيرا أول على كلام الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح من أسباب النزول، ثم على كلام الألباني وشيء من ذلك، لما انتهى جاء إلى هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي جمعها لآداب حملة القرآن فيما يتعلق، هذه آداب حملة القرآن،
آداب حفظ القرآن،
آداب حافظ القرآن، نعم هذه هذه أبوابها، ثم يذكر لك الحديث، فإن شاء جاء فيها غريب يحتاج إلى بيان بينهم بصورة مختصرة ويحيل على الحديث، قال حتى يحفظها حملة القرآن، كتاب من إصدارات في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا الذي صاحبه وفقه الله يقول ظل خطيبا قرابة ربع قرن تقريبا في أحد المساجد، ثم بعد ذلك هو نفسه اختصر، كان هو أصلا يختصر الخطب، ثم اختصر من بعض الخطب من العناوين والموضوعات التي طرقها عبر 24 سنة، وأخرج هذا الذي سماه الموجز من الخطب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن إبراهيم اللعبون وفقه الله، وطبعه في مجلدين، وراعى قضايا يحتاجها الناس واختصر عليها وقدم بمقدمات، وهذه مقدمات فيها لماذا اختار هذه العناوين، بدأ بالخطب المتعلقة بالعقيدة مجموعة منها ويتكلم عنها، والخطب الحقيقة هي على اسمها موجزة، الخطبة الأولى والخطبة الثانية بس انتهي بهذه الطريقة. طبعا هذه العنوانات أو المعنى صح الأصول التي بنى عليها أو القسم عليها الخطب ما يتعلق بباب العقيدة، ثم لاحظ هذه العناوين إن شاء الله يبالي الإخوة، يقسمها خطب في الفرائض، خطب اجتماعية، خطب أسرية، خطب كذا في الفضائل، وقس على هذا وهذا إلى آخر شيء كان خطب أخرى، يعني موضوعاتها عام تصلح في أي وقت، وهي أطول أبواب أو موضوعات العناوين المطروقة هنا وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار العقيدة. هذا يا ولدي صاحبه أراد أن يجمع ما قيل من ثناء على دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو وأكثره من خارج البلاد عندنا مما كتبه أعيان وعلماء العالم الإسلامي والعربي وغيرهم العربي وغير العربي، ونشروه في مجلات في بلدان وشيء من ذلك، أحيانا قصص وقعت وقع في أيديهم كتاب مرت حكاية معينة سارت شيء وكتبوا عنها.
فكرة جميلة
شيخ.
الفكرة جميلة.
أقول. الفكرة ممتازة. لكن أنا كان ودي تتوسع، لأنه الحقيقة هذا يصلح مشروع وليس اقتصار على مقالات، يعني مثلا مقالات علماء الهنود وينها؟ ما هي موجودة، تتبع ما قيل هنا وهناك خاصة في بلدان كثيرة، إلا ما يوجد في هذا الباب ما يثري مثل هذا. صاحبه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز ابن محمد التويجري وفقه الله سمى كتابه جمهرة مقالات علماء العالم الإسلامي عن الدعوة الإصلاحية، طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، طبعا قدم بمقدمة فيها ما وقع من افتراء وظلم على دعوة الشيخ محمد الوهاب وأشياء من ذلك، وكيف هو قام بهذه الدعوة بسيرة لطيفة مع توخي ما يقع يعني عليه من اللطف مع الملاينة، يجعل لكل مقال المقاله الذي العنوان الذي كتب به المقال كما ترى، ثم هذا بقلم من؟ بقلم فلان، ثم في آخر المقال آخره يحيل لك على المرجع الذي نقل منه مجلة كذا مجلة كذا، أي مكان نوع المجلات التي نقل منها. لكن الذي ظهر من بحثي طبعا هذه إفادات بالتعليق لا يحتاج إليها، توضيحات بعض الاستفسارات بعض الأمور المشكلة، أعلام يعني قصة إلى أين وصلت بعد ذلك، يعني هذه تعليق علمية تضفي مزيد عناية أو مزيد توضيح للفكرة المطروحة في هذه المقالات كنت أتمنى لو أنه استوعب لو ذكر طريقة، يعني في المقدمة لم يذكر أبدا لا طريقة الترتيب ولا المصادر اللي اعتمد عليها، هل هي محصورة ولا مفتوحة، هل هي لإعلام معينين، أهل بلد معينين، مجلات معينة في سنة معينة أو لا، ليته ذكر ذلك في المقدمة، وفقه والله في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا ولدي عبارة عن شرح جملي، لكن جملي المراد به فك العبارة والاستدلال عليها مع بعض التقسيم والتفريع الذي يحتاج إليه طالب علم المبتدأ والمتوسط، سمى صاحبه الجمل الرضية في التعليق على العقيدة الواسطية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد بن عبد الله الصقعوب وفقه الله، وهو قد يعني على عادته في الكتابة وقلمه سيال معروف يجيد الشرح جدا، خاصة له دروس وفقه الله في هذا الباب والمجال، فهو متمرس على شروح المصنفات. هذا متن الواسطية من أوله، وقد اعتمد على طبعة أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغش الحجمي واعتمد عليها وعول عليها، وهنا شرحه ويبين المعاني من كلام شيخ الإسلام. هذا الذي في المربع هو من الواسطية ويشرحها، وهذا من الشروح التي يوصى بها لأجل ما فيها من وضوح العبارة، فإنه قد ذكر في المقدمة أن الشروح كثيرة جدا، إنما رمها هنا الأيسر والأسهل والأبسط حتى يكون معروفا، وهو أستاذ معروف صاحب شروح كثيرة وعنده طلاب كثيرون ونفع الله به. وهذا الكتاب عبارة عن تقرير لشروحه وما استخرجه من الشروح وأفاد وأفاض، وفقه الله وتعنى لما فات بعض الشروح من إفادات أو نواحي غامضة يراها على طلابه أو استشكالات وردت عليه فأفاد فيها في هذا الكتاب، وفقه الله. والكتاب الشرح مما يوصى به خاصة المبتدئين والمتوسطين من إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا كتاب آخر صاحبه أراد أيضا به النظرة الجملية لبيان المقاصد والأحكام العامة في كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال أما شرح الجمل والعبارات تفصيلا هذا محل، والكلام تفصيلا هذا محل المطولات، لكن يقول الواقف على النظرة الجملية والمقاصد العامة يسهل عليه بعدين بيان المعاني الكلمات والشروح التفصيلية، سماه التوضيح المفيد لبيان مقاصد وأحكام كتاب التوحيد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله التركي وفقه الله. وهو في هذا الكتاب المفيد جاء إلى الجمل الهامة في الكتاب، مثلا يأتي يبين مقصد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه لهذا الباب، ما مقصده، ثم مقصده من الأدلة استدل بها، ثم يبين بعد ذلك شو مقصده من هذا الباب، ثم الأحكام العامة التي لأجلها تطرق إليها في هذا الباب وأورد عليه الأحاديث والأبواب. بهذه الطريقة يستوفي معك كتاب التوحيد كاملا، تكون عندك إلمام عام بمقاصد وأحكام عامة لكتاب التوحيد، كتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية، وهي رسالة صاحبها أراد فيها أن يدرس قضايا لأحد كبار القضاة في البلد، بل كان رئيس محاكم القصيم وقد درس وقضى وصار قاضي لأكثر من 40 سنة، وصار ملء السمع والبصر وصار مشهور ويشار إليه، وقد كان على سيرة حسنة من العبادة والزهد وحسن العلم، حتى أن شيخه محمد إبراهيم الإمام الشيخ المعروف الكبير إمام أهل الفتوى في زمانه والعلماء، شيخ العلماء شيخ المشايخ وعالم العلماء محمد إبراهيم معروف، هذا تلميذ
إبراهيم على الشيخ
هذا تلميذه، وقد توفي قبله بقرابة ربع قرن تقريبا، ومع ذلك يقول عنه الشيخ صالح سلفي تأخرت ولادته. شوف الثناء العظيم كبير هذا من هذا العالم الجليل، هذا وهو تلميذه. غير ثناء العلماء أورد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أسس أختنا الفاضلة الباحثة أفنان بنت منصور بن مسفر الجوفان وفق الله، أورد في ثناء العلماء عليه شيئا من هذه السيرة العطرة الزكية، هي جاءت لدراسة أقضية الشيخ صالح، لأنه الشيخ صالح كان يعني اشتهر بالقضاء واشتهر أن أقضيته صار يبنى عليها ويراجعه القضاة أيضا في السجلات والصكوك التي خرجت منه رحمه الله. سمت بحثها أقضية الشيخ صالح الخريصي رحمة الله عليه رئيس محاكم القصيم دراسة فقهية مقارنة لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أفنان بنت منصور ابن مسفر جوفان وفق الله. قدمت ترجمة جيدة للشيخ صالح الخريصي وجاءت إلى أقضيته، قسمتها إلى الأقسام المعروفة، ما قضى فيه في أبواب كذا، أبواب المناكحات، أبواب كذا الجنايات، التعزير، ما يتعلق بأبواب كذا، بهذه الطريقة وهي تدرس لما تأتي أول شيء بقضية من قضاياها التي في الصكوك والسجلات الواردة فيه. نحن لازم صراحة نريد هذه خطة البحث عن ترجمة الشيخ، هذه معروفة. هذا الباب الأول أقضيته في المعاملات المالية وتكلمت عنها وهذه هي فصولها، ثم ما يتعلق بأقضيته في الباب الثاني أقضيته في الأنكحة والحضانة والنفقة وطبعا كل قضية ترى نوازل طبعا لأنها وقعت الآن، وفيها اختياراته ماذا يرى، توجيهه لما لخلاف المشهور مثلا مذهب، توجيهه له لما لو خالف الجمهور يوجه، كان عالما فيوجه ويذكر، هو التسبيب والتعليل. لذلك ما يتعلق بالديات والحدود هذا باب أيضا، والباب الرابع عندنا ما يتعلق بالقضاء والإصلاح، وها الباب الرابع هذا طويل، وهو منهج الشيخ في القضاء والإصلاح بين المتخاصمين، وهو من أطول أبواب الكتاب وأفاضت فيه لأن له طريقة وتميز في هذا الباب، وأنها هي تأتي إلى كل باب وكل مسألة فتبينها وتستدل عليها وما استدل به الشيخ رحمه الله في الباب وفي المسألة. شوفها مثلا هذه المسألة حكم بيع الوقف للمصلحة، أول ما تذكر القضية التي تستخرجها من سجلات وصكوك الشيخ، هذه قضية حكم فيها، تبدأ بعد ذلك بتصوير المسألة ودراستها وما استدل به الشيخ وقوة الدليل، وانت ماشي على هذا المنوال وفقها الله. والكتاب من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع دار النفائس والمخطوطات ببريدة، وفقهم الله جميعا. هذا يا ولدي كتاب آخر في أيضا، وهو عبارة عن ترجمة لأحد المشايخ والأفاضل الذين لهم جهود دعوية وتربوية، وهو بعنوان الشيخ محمد الصالح المنصور المنسلح، يعني بين قوسين المنسلح ليس اسما للعائلة، وإنما جده لما جاء من الحائل إلى بريدة قيل له لما سئل ليش أنت فين جاي، قال أنا كنت من أهلي كذا وانسلحت منهم، وانسلحت يعني معنى خرجت منهم، يعني لغة دارجة عندهم، فسار يعرف بالمنسلح كذا. لكن هو نفسه لما جاء الشيخ محمد الصالح إلى الشيخ محمد إبراهيم وطلب عليه العلم قال له من أنت، قال فلان فلان منسلح، فغير اسمه، قال ما اسم جدك، قال منصور، فسماه المنصور، وسار يعرف محمد الصالح المنصور، الشيخ محمد المنصور عرف بهذا، لكنه في بريدة وكذا سار يعرف بهذه الأسرة اسم الأسرة المنسلح. المقصود الشيخ محمد الصالح المنصور المنسلح رحمه الله، وقد توفي عام 1420، حياته وآثاره وجهوده العلمية والدعوية، قامت أختنا الفاضلة الأستاذة نواف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف ابن عبيد ابن سعد الرعوجي وفقه الله لكتابة ترجمة حافلة عنه، رجع فيه إلى أبناء الشيخ وطلاب الشيخ وشيء من ذلك، فإنه رحمه الله على أنه كان كفيفا لكن كان آية في الحفظ وشيء من ذلك وجهود الدعوية، حتى قيل أنه فعل ما لا يفعله المبصرون، وكثناء العلماء عليه كبير ذكر في المقدمة، وجهوده في الباب وشيء من ذلك رحمه الله، وهو أيضا له عدد، هذا شوف عدد من جهوده من مساهماته وماذا أسهم فيه، ما كان يحسن من العلوم والثناء عليه. ثم هذه بعد ذلك آخر شيء الوثائق التي عندنا مما خرجت مما يعني أملاها أو وثائق خرجت عنه رحمه الله، والكتاب من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع دار النفائس والمخطوطات ببريدة، هذا أيضا أحد التراجم، وهو عبارة عن لأحد العلماء الذين توفوا في حادث أليم هو وزوجته وابنته عام 1425، وهو أخونا العنوان الكتاب بعنوان خمسة عقود فصول في سيرة الشيخ محمد بن علي بن سليمان السعوي رحمه الله، إمام وخطيب الجامع الكبير ببريدة سابقا والمدرس المعهد العلمي، توفي عام 1425 الهجرة رحمه الله في حادث أليم هو وزوجته وابنته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي ابن محمد ابن علي السعوي ابنه قام وجمع هذا الترجمة في مجلد، ولما ذكرنا أنه أولى من يقوم بتلاميذه وأبنائه الأولى، قام ولملم هذه الترجمة فيما يعرفه عن والده، قال أنه خاصة أنه طلب منه كثيرا من محبي والده أن يكتب في عن والده صفحات، طبعا الفصل الأول كله في مولده ونشأته وتعلمه ومشايخ سيرة الشخصية وسيرة العلمية وما تعلق بذلك، طبعا هذه نماذج من المخطوطات شهاداته وما شيء من ذلك وما يتعلق بها، فإنه تخرج بكلية الشريعة طبعا كما معروف، وهكذا قس على هذا. خلنا نروح للبس الفارس، هذه مكتبته أوقفوها، مكتبته الخاصة من حب أن يراجع، وهذه هي فصول الكتاب عامة كما قسمها صاحبها، ثم بعد ذلك ما قام به الوالد أعمال أخرى جوانب من حياته وقد فصل فيها، ثم ما يتعلق بأخلاقه العامة وجهود الوالد العلمية والدعوية وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك رثاء شيء من هذا. الكتاب في مجلد من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع مكتبة دار الجامعة وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب، وهو عبارة عن تأريخ لأحد المساجد القديمة التي بنيت قبل قرابة 150 سنة في بريدة، ويعد من المساجد المشار إليها. صاحب البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح العبيد وفقه الله أراد أن يكتب تاريخ هذا المسجد تفصيلا، فيذكر من أسسه، من بناه، متى جدد، المراحل التي مر بها، موقعه، من تولى إمامته، يترجم للأئمة والثناء عليهم. العلامة عمر بن سليم رحمه الله المشهور تولى إمامته وظل يدرس فيه سنين طويلة رحمة الله عليه، ثم من جاء بعده وهم قبله، ثم تراجم المؤذنين، ثم مكتبته والكتب والأوقاف التي وقفت عليها وشيء من ذلك. سماه مسجد عودة إبرديني ببريدة، المعروف بمسجد الحميدي، وهو هذا سار مشهورا عند أهل بريدة. تأسيسه وتجديده أئمته ومؤذنوه النشاط العلمي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح العبيد وفقه الله. الكتاب يا أخوة حافل بالوثائق، أو من أول ما بدأ أشوفها بدأ يقول بالصور القديمة للمسجد. أنا بس ليته ما أدري لماذا لم يأتي بصورته الجديدة التي حدث عليها يعني أخيرا وما استقر عليه أم، لكن هنا ولدي مثلا كثير من الوثائق الموجودة، الوثائق والمخطوطات والكتب النفيسة التي كانت موجودة في هذا المسجد، المخطوطات وقد أوقفت كلها وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار العقيدة بالاشتراك مع دار النفائس والمخطوطات ببريدة. هذا أيضا سلمك الله عبارة عن رواية فيها قضايا أدبية. هو أراد طبعا، هي الأصل تثبيت الإيمان في عند الناشئ أو عند غيرهم وللمربين والآباء وغيرهم، لكن بحكاية كأنها رواية. ثم هو يقول أنا لا أناقش الملاحدة في ولا غيرهم المشككين في الدين، أراد طريقة رواية يأتي بأهم الأشياء، أهم الأساليب، أهم الطرق، أهم الأفكار المطروحة على طريقة الحوارات، كأنك تيجي تحاور أبنائك أو الشيخ المربي يحاور التلاميذ أو شيء من ذلك. سماها استراحة الثلثاء، رواية أمشاج لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ صالح بن عبد الرحمن بن علي العبد المنعم وفقه الله. في المقدمة ذكر شيء من ذلك. لا هذه الرواية، شوف هذه الرواية طبعا هي ما لها عناوين، إنما هي رواية كالروايات كلها، لكن يرقم كذا مقاطع كبيرة ثم يبدأ في فكرة جديدة. هذه أفكار مطروحة للمعالجة ضمن هذه الرواية. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، وعندنا هذا الأخير اليوم عندنا، وهو كتاب الحقيقة صاحبه يقول قرأت آلاف الصفحات، ما وقع في ذي مرجع في مما يتعلق بالقضية سواء يثبتها أو ينقضها إلا ورجعت واطلعت عليه، فصارت له قصة حملته على التأليف مثل هذا الكتاب الذي سماه الخلاصة في حكم تغطية وجه المرأة. أو سماه الخلاصة لأنه يقول قرأت آلاف الصفحات ومجلدات وأشياء وخلصت له، يقول واستخار الله، هو نفسه ظن أنه على خطأ، لكن بعد ما قرأ وجمع وجد شيء كثير. طبعا هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهلابي وفقه الله في هذه الدراسة التي أراد بها يركز على قضايا مهمة، يقول يغفل عنها من يكتبون في هذه القضايا خاصة من يرون جواز كشف الوجه، وتكلم عنها وأسس للكتاب بتأسيسات معينة. بدأ بمسائل الإجماع، ذكر موضوع الفتنة التي أجمعوا على وجوب تغطية الوجه فيها، ضابطها عند الأئمة والفقهاء وشيء من ذلك، ثم أدأ واحتج بالإنقال بالوجوب وليس مقصده حججهم، وهذا اختصر ب13 دليلا، لكن القصد من احتج بجواز لكشف الوجه، وهذا يقول استقرأها ونثرها وأتى بأهم الأجوبة عليها وهي غالب الكتاب، ثم أتى بقضايا أخرى ملحقة بهذه القضية وهي مما يحتاج إليها كتاب يصلح ترى أن يوزع على الناس حتى يستشعروا هذه القضية وأهمية هذه القضية. الكتاب من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.